بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة، والنهي عن الأكل من وسطها أو من وسطها. قال: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وهذا الحديث مضى شرحه بالتفصيل في الباب في الدرس السابق. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه ما بوب عليه النووي رحمه الله، فيه الأمر بالأكل من جانب القصعة، والنهي عن الأكل من وسطها، وأن ذلك من أسباب البركة في الطعام، وأن ذلك من أسباب البركة في الطعام. وهذا فيه أيضا أن للبركة في الطعام أسباب، منها التسمية كما تقدم: أما إنه لو سمى لكفاكم. السبب الثاني الاجتماع على الطعام وعدم التفرق، وتقدم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ومنها الأكل من الأطراف وترك الوسط والأعلى كما في هذا الحديث، وسيأتي: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ومن ذلك لعق الأصابع والصحفة، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. رواه مسلم. وفيه أيضا عن أنس قال: أمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الأمر الخامس أخذ اللقمة إذا وقعت في الأرض وعدم تركها، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وفي رواية: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. رواه مسلم. الأمر السادس من أسباب البركة في الطعام كيل الطعام عند الشراء أو البيع، لأن عدم الكيل يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى نزع البركة. عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم، رواه البخاري. كيلوا طعامكم يبارك لكم، رواه البخاري. والبركة أيها الأفاضل، قال عنها الصنعاني في السبل: هي النماء والزيادة وثبوت الخير. والمراد بها هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله وغير ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، البركة تنزل وسط الطعام، فيه أن البركة تنزل على الطعام من خارجه، وأنها إذا نزلت تكون في وسط الطعام. جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها. والحديث في السلسلة الصحيحة. وفي لفظ عند أبي داود: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها، فإن البركة تنزل من أعلاها، أي تنزل من الأعلى إلى الأسفل، فتشمل كل الطعام. قال: فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. هذا هو الشاهد، الأمر بالأكل من جانب القصعة، والنهي عن الأكل من وسطها. فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال الشوكاني في النيل: وفيه مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. قال الرافعي وغيره: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة، وأن يأكل مما يلي أكيله. ولا بأس بذلك في الفواكه، يعني الفواكه يجوز لك أن تأكل من وسط. قال الغزالي: وكذا لا يأكل، هذا كلام شوكاني، وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته، يعني إذا أخذت الرغيف لا تطويه ثم تأخذ من رأسه وسطه، إنما تأكل من حوافه. قال: وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته، إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز. والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل وسط الطعام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولما أذكر الشيخ رحمه الله أنقل عنه فقط في شرحي للرياض، وإذا نقلت من مكان آخر ذكرته، قال: يفيد أنه ينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة، يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها، وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب، وإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه، ولا يأكل مما يلي غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل في وسط الطعام يدل على أن الإنسان إذا أكل من أعلاه أي من الوسط نزعت البركة من الطعام. قال أهل العلم إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا فلا بأس، مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها لأنه ليس له نظير في جوانبها فلا حرج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء يلتقطها من الصحفة كلها، والدباء هي القرع. قال وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد، ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها أي تقرأ ذروتها وذروتها. هذا الحديث فيه الأمر بالأكل من حوالي القصعة وترك أعلاها، وأن البركة تنزل في أعلاها ثم تنتقل إلى الطعام كله، وأن الأكل من أعلاها يذهب ذلك. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. فيه تسمية الأواني، وهذه كانت عادة العرب، كانوا يسمون الأواني والدواب والسلاح والأثاث. وقد عقد ابن القيم في الزاد في المجلد الأول صفحة 140 فصلا في ذكر سلاحه وأثاثه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في هذا الفصل مما سمي من آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأثاثه، قال كان له تسعة أسياف مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه. ما اسم أول سيف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفونه؟ مأثور، هذا اسمه. والعطب وذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء ينطق بالاثنين، وكان لا يكاد فارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذوابته ونعله من فضة، والقلعي اسمه سيف، والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة، وكان له سبعة أدرع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله وكان 30 صاعة، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء وخرنق، وكانت له 6 قسي: الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوب، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، وكانت له جعبة تدعى الكافور، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، وكان له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشي بها بين يديه وتركز أمامه فيتخذها سترة، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، ومغفر آخر يقال له السبوع أو ذو السبوع، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وكان له فسطاط يسمى الكن، ومخصرة تسمى العرجوب، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغريا، وركوة تسمى الصادر، وقعب يسمى السعة. هذا ابن القيم سرده من حفظه، فزاد المعاد كتبه في السفر من غير كتاب، إنما كتبه من صدره، ونحن نستطيع أن نقرأها لفظا. وكانت له قصعة تسمى الغراء، هذه لها 4 حلق يحملها 4 رجال بينهم، أي كانت كبيرة. وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له محجن يسمى الدقن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الداج، وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل، وكانت له ناقة تسمى قصوة، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى الكن، وكانت له عنزة تسمى القمرة، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له مقراض اسمه الجامع. فالعرب كانوا يسمون عوانيهم وأثاثهم وسلاحهم ودوابهم، وهذا لا يستغرب. قال: فلما أضحوا وسجدوا الضحى، فلما أضحوا أي كان وقت الضحى، وسجدوا الضحى فيه حرص الصحابة على صلاة الضحى، وأن هذا الأمر كان ديدنا لهم، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والمحافظة عليها. في رواية: فلما أضحى وصلى الضحى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وأن الصحابة صلوا الضحى. الأحاديث الحاثة على هذه الصلاة كثيرة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. والحديث حسن، رواه الحاكم عن أبي هريرة والسلسلة الصحيحة. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، رواه مسلم، حتى تطلع الشمس حسنا. وكان يقول: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وعلى هذا الأمر جرى عمل السلف رحمهم الله تعالى. في سير أعلام النبلاء قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. أي إذا صلوا الفجر يجلس كل واحد منهم يذكر ربه حتى تطلع الشمس، ويصلوا سبحة الضحى، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. هنا يبدأ التفقه والعلم، لا يرجعون لبيوتهم، إنما هنا يبدأ التفقه. بل جاء الحث على صلاة الضحى في المساجد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي من خرج متطهرا من بيته إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أي لا يخرجه من بيته إلا صلاة الضحى، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قوله أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها، أي جعل فيها الثريد، وثرد فيها أي يثرد الخبز، أي يكسر ويفتت في مرق اللحم، أو يفتت الخبز ثم يبل بمرق اللحم، إما أن يفتت الخبز قبل ذلك في هذه الغراء ثم يصب عليها مرق اللحم ويبل الخبز به، أو يصب المرق ثم يكسر به الخبز، كله يسمى وقد ثرد فيها. وهذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بأصحابه. قال: فالتفوا حولها، فالتفوا عليها. أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، أي استداروا، وفيه الاجتماع على الطعام. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه أو على أطراف أصابعه، بأن ينزل ركبتيه في الأرض، وفيه استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس. فقال أعرابي أي من الحاضرين: ما هذه الجلسة بالكسر، أي ما هذه الهيئة التي جلست عليها، مستغربا هذا الفعل من هذا الرجل العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجثو على ركبتيه بين أصحابه عند الطعام، ما هذه الجلسة؟ استنكرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا الفعل من النبي عليه السلام دال على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة يختارها العبيد ولا يختارها الملوك. ولما كانت هذه الجلسة مما يتوهم فيها النقص أردف النبي عليه الصلاة والسلام قوله عبدا بكريم، وأردف ذلك بقولي لم يجعلني جبارا عنيدا. فلما كان الأعراب ربما سبق ذهنهم من اسم العبد إلى التحقير، ومن اسم الملك إلى التعظيم، زاد قوله كريما وعبر عن الملك بقوله جبارا عنيدا. قال في المرقاة: إن الله جعلني عبدا كريما، أي متواضعا سخيا. وهذه الجلسة أقرب إلى التواضع، وأنا عبد، والتواضع بالعبد أليق. قال الطيبي: أي هذه جلسة تواضع لا حقارة. ولذلك وصف عبدا بقوله كريما، ومفهومه أنه لا يرضى بمثل هذه الجلسة أهل الجهل والتكبر. ولهذا قال: ولم يجعلني جبارا، أي متكبرا متمردا عنيدا، أي معاندا جائرا عن القصد وأداء الحق مع علمه به. ففي قوله كريما نفى عن نفسه ما يخطر ببالهم من النقص، وفي قوله لم يجعلني جبارا عنيدا نفى حال تكبر من يتكبر عن التواضع لربه ولا يرضى بذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها. وفي رواية: كلوا من جوانبها، أي ليأكل كل واحد مما يليه من أطراف القصعة. ودعوا، أي اتركوا ذروتها، أي علاها، يبارك فيها، أي يكون ذلك سببا لحصول البركة في جميع ما فيها من الأعلى والأسفل. قال المناوي رحمه الله: وفيه الحرص على إبقاء ما فيه البركة والخير وعدم إزالته، فبحصولها يحصل الخير الكثير. وهذا إشارة إلى جميع الأشياء، يقول: فيه الحرص على إبقاء ما فيه البركة والخير وعدم إزالته، فبحصولها يحصل الخير الكثير. قد يبارك للإنسان في زوجته، يبارك له في دابته، يبارك له في بيت من بيوته، لا يفرط فيه، إنما أسباب البركة لا تزال، إنما يحافظ عليها. وهذا مشاهد في حياة الناس. وفي رواية لابن ماجه عن واثلة: كلوا بسم الله من حواليها وأعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. وهذا الحديث أيها الأفاضل فيه تكملة وتفصيل. في رواية البيهقي في السنن وفي شعب الإيمان عن عبد الله بن بسر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا واغرفوا عليه. وفي رواية: فانظروا إلى هذا الدقيق فعجنوه واخبزوه ثم أثردوه واغرفوا عليه. قال: وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ثم قال: خذوا كلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس، أو لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه، حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. وهذا قد يسمع من بعض السفهاء، يرى الطعام كثيرا وينسى الذكر ويذكر، يقول: الطعام كثير، نريد أن يخلص. وهذا في الحقيقة نزع للبركة من الطعام، والبركة فيها خير وفيها صحة وفيها غير معاني كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: باب كراهية الأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ ها هنا هو الجالس متعمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكي هو المائل عن جنبه، والله أعلم. هنا الإمام النووي رحمه الله ذكر كلام الخطابي في تفسير الاتكاء. ما هو؟ هو الجلوس على وطاء والوسائد، بحيث يجلس مطمئنا مرتاحا، ويكون ذلك سببا من الإكثار من الطعام. وعدم ذلك أن لا يقعد مستوفزا ولا مستوطئا ويأكل بلغة ما يسد رمقه. هذا كلام الخطاب يقول. وأشار غيره إلى أن المتكي هو المائل عن جنبه. ويؤيد هذا ما ثبت من قول الصحابي في حديث: وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. فدل على أن الاتكاء هو المائل على الجنب، يعني من كان مائلا على جنبه يعتبر متكئا. قال ابن القيم في الزاد: وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. كم تفسير؟ ها؟ يقول: وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء، وفسر بالاتكاء على الجنب، يعني على جنبه أو حتى على يده. قال: والأنواع الثلاثة من الاتكاء، يعني هذه التفاسير كلها صحيحة، فالمتربع متكئ، والمتكئ على جنبه متكئ، والمعتمد على شيء مستند عليه متكئ. قال: والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، أن يأكل وهو على جنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا قال فلا يستحكم فتحتها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. يعني هذا النوع يضر الآكل. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، يعني أن تجلس متربع أو تجلس متكئ على شيء ليس على جنب، يقول هذا النوعان من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. ولهذا قال آكل كما يأكل العبد، وكان يأكل وهو مقعن سيأتي. قال وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل عبد. وهذا تفسير من؟ خطابي. وقال ابن حجر واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وهذا معنى تفسير معنى كلام الخطابي، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي تحسب العامة أن المتكي هو الآكل على أحد شقيه، يعني إما مايل على اليمين أو مايل على الشمال. يقول تحسب العامة أن المتكي هو الآكل على أحد شقيه، وهذا بالحقيقة لا يقوله العامة فقط، إنما قاله علماء أيضا أكابر، وليس كذلك. الخطاب يرده، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. ابن الجوزي فسره بما فسرته به العامة، هو الميل على أحد الجنبين الشقين، ولم يلتفت إلى كلام الخطابي. الخطابي يقول الاتكاء ليس كما تقول العامة بأن يتكئ على أحد جنبيه، إنما الاتكاء أن يتكئ على ما تحته من الوسائد والفرش، بأن يجعل تحته فراشا وطيدا فيجلس عليه متمكنا ويكثر من الطعام. هذا كلام الخطابي. يقول وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يصيغه هنيئا، وربما تأذى به، أي العلة منه ظاهرة طبيا، وهي يفسر به طبا، بحيث إذا مال على أحد جنبي الطعام يضره ولا ينحدر في مجاريه بسهولة. طيب ما حكم الاتكاء عند الأكل؟ ما حكمه؟ ما حكمه؟ باب كراهية الأكل متكئا. النووي ماذا قال؟ باب كراهية الأكل متكئا مكروه، وهذا مذهب الكثير. بوب البخاري على هذا الحديث باب الأكل متكئا، ها؟ قال باب الأكل متكئا. قال ابن حجر أي ما حكمه، وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، فلا يقول أحد البخاري يقول جائز، يعني ما الذي ورد فيه وسكت عن حكمه؟ قال ابن حجر واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، أي أن الرسول فقط لا يأكل متكئ، بقية الناس الحكم في حقهم مباح. قال وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك أي متكئين. قال: وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، أي أكلهم ذلك محمول على أنه كان حال ضرورة. وفي الحمل نظر، قلنا حجر، وفي الحمل نظر أي أن حمل ذلك على الضرورة نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيده سلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، يعني إما مكروه أو خلاف الأولى، والكراهة هي المتوجهة. الكراهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. نعم للشرب لا الأكل، إنما هذا في الأكل. طيب إذا كان النبي لا يأكل متكئا كيف كان يأكل؟ كيف كان يأكل؟ قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان صفة من صفات أكل النبي عليه الصلاة والسلام. المقعي يقول هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. كيف؟ هكذا يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وهو مقعي، فيه استحباب الإقعاء عند الطهر، ولكن هذا في التمر. قال القرطبي: وقول أنس، أين قال القرطبي هذا القول؟ ها؟ مفهم شرح مسلم. قال القرطبي: وقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، الإقعاء جلسة المستوفز على أطراف أليتيه مأخوذ من إقعاء السبع، وإنما كان يأكل كذلك لعدم نهمه وقلة مبالاته بأكله، إذ لم تكن همته فيما يجعل في بطنه، وإنما كان يأكل القليل من الطعام عند الحاجة وعلى جهة التواضع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، ولكن آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. قال: وكان يجلس متحفزا. وفسر ذلك عثمان ابن أبي زائدة عن عمار بن القعقاع: ورفع ركبتيه إلى بطنه. والأكل متكئا يقول من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ عن الأعاجم. وقال ابن القيم: ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، متواضعا لربه عز وجل وأدبا بين يديه. يقول: يذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى. ها نعم. يقول: كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه. الركب في الأرض في الأمام كجلسة التشهد، ولكن يضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى. في الخلف في الخلف في الخلف. ما تجلس مفترش ولا متورك، إنما القدمين هكذا أدخلين في بعض. كيف جلست؟ هكذا. لا لا. قال تواضعا لربه وأدبا بين يديه واحتراما للطعام وللمؤاكل. يعني كأنك إذا جلست أمام شيخ للتعلم كيف تجلس؟ كما جلس جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا تجلس تنصب تفرش اليسرى وتنصب اليمنى وتقعد عليها، إنما تجعلهما. قال واحتراما للطعام وللمؤاكل، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب. وقال ابن حجر فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، وأن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. يعني كجلسة الصلاة. واختلف في علة الكراهية، وأقمى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاء مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد. وجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب، والله أعلم. هنا ابن حجر كم صفة ذكر؟ قال فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا كيف؟ لا لا، أن ينصب الرجل اليمنى، هذا الجلسة اللي يجلس الناس هذه. أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس إلى قسمين: قسم منهي عنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يأكل الإنسان متكئا. والحقيقة النهي لم يرد، إنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر إنما قال البخاري الباب لأنه لم يرد فيه نهيا صريحا، إنما قال لا أكل متكئا. قال وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء، وهذا معنى نفسي، ولأنه إذا أكل متكئا يتضرر، حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيما. يعني الشيخ يقول هذا النهي لا أكل متكئا لسببين: السبب الأول سبب معنوي وهو متعلق بالنفس إذ فيه تكبر، والسبب الثاني سبب حسي ويتعلق بالبدن وهو التضرر الذي يحصل له إذا خالف الجلسة وأكل متكئا. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة لا أكل متكئا، يعني ليس من هدي أن أكل متكئا. ثم ذكر هذين السببين. وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا ولقاء ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء. وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا كثيرا، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا، وإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئنا فلن يأكل كثيرا، هذا هو الغالب. وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن، وربما يأكل قليلا وهو مطمئن يعني. ولكن من أسباب تقليل الأكل أن لا يستقر الإنسان في جلسته وأن لا يكون مطمئنا. والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء، وهذه ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل متكئا، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر، لئلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام. قال: ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا، ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا، وتقدم هذا في أبواب سابقة، وهذه الأبواب لا شك أن فيها فوائد كثيرة وسنن وأمور يحتاجها كل مسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير، ويجنبنا كل شر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في دينه.
جزاكم الله خيرا. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.